هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وطاعتكم في هذا الشهر الفضيل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. أيها الأخوة والأخوات، في لقائنا لهذا اليوم سوف نناقش الموضوع التالي: الكيان وأوهام النصر في غزة. ماذا في معركة غزة في يومها 65 بعد المئة؟ إلى أين تتجه المعركة في ظل إعادة استهداف الاحتلال للقطاع الطبي؟ وما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ الكيان وأوهام النصر في غزة، موضوع برنامجنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم من جديد إلى لقاء فلسطين اليوم. واهم من يعتقد أن ما يحدث في غزة اليوم شأن محلي ذو علاقة ببقعة جغرافية ضيقة، أو مجرد أحداث عابرة لا امتداد لها في المستقبل. ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتطهير على مرأى ومشهد من العالم الذي يقف عاجزا عن التدخل، يدعون إلى وقفة تأمل لاستجلاء المعاني الكبرى الموضحة لحقيقة الصراع الدائر اليوم بين شعب أعزل متشبث بحقه في البقاء والوجود، وكيان متماد في الإصرار على حرمانه من هذا الحق. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. في الواقع ليس من السهل التفكير في المعاني الكبرى التي تمكن العقل من النفاذ إلى صورة واقع آخر في غزة غير واقع التفاصيل اليومية الدامية وأعداد الضحايا الأبرياء الذين يسقطون على مدار الساعة. الحاصل أن الصراع في جوهره هو صراع حول المعنى، لا يجمع بين الفلسطينيين والصهاينة فحسب كما يبدو في الظاهر، بقدر ما يجمع بين منظومتين ثقافيتين فكريتين تستقل كل واحدة منهما بنظرة خاصة إلى القوة والوجود. ليست فلسطين وليس الكيان عند التحقيق سوى رؤوس حربة في الصراع حول المعنى بين عالمين متنافرين. أيها الأكارم، يجري الحديث عن تفاقم الخلافات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. أصبحت الحرب بينهما علنية، حيث اتهم مسؤول في حكومة الاحتلال إدارة بايدن بمحاولة تقويض حكومة نتنياهو وفقا لما كشف عنه موقع إكسيوس الأمريكي. بحسب الموقع، فقد أكد بيان المسؤول شديد اللهجة على الاستياء المتزايد وانعدام الثقة بين نتنياهو وبايدن بشأن حرب غزة. جاءت التصريحات بعد أن كشف آخر تقييم لوكالة الاستخبارات الأمريكية عن تهديدات كبرى تواجه حكومة نتنياهو، لتعكس تعمق انعدام الثقة الأمريكية في قدرة نتنياهو وائتلافه المتطرف على القيادة والحكم منذ اندلاع الحرب الوحشية على قطاع غزة. في الحديث عن تصاعد الخلافات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية فراس سياغي، نستمع إليه.
والحمد لله كانت هذه الحرب كثير صعبة علينا، وكانت حرب قوية، يعني 7 شهداء استشهدوا في هذا البيت، وشوفوا كيف الركام مليان في كل مكان. يعني احنا اصلا مش حابه نعيش هذه المعيشه. المفروض احنا نعرف كيف حياه الالعاب، حياه الفرحه. عارفين هذا العدو ما بيعرف غير القتل والغدر فقط، بميزش بين اي حدا، لو صغير لو كبير. يعني المهم اليهود بيفكروا عشانهم كتير قتلوا منا، بيفكروا انه خلص احنا حنترك ارضنا وحنكره ارضنا وحنعطيهم اياها وخلص حنستسلم. لكن احنا على الفاضي، كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا، وباذن الله النصر قريب ان شاء الله وحننتصر عليهم. وهذا الكلام طبعا مش بعيد. ويسألونك متى هو؟ قل عسى ان يكون قريبا. قل عسى ان يكون قريبا.
متى يا مهجتي سأراك حرا؟ متى ستزور؟
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. قبل هذا الملف الصوتي كنا نتحدث معكم حول التصاعد المشهود في الخلافات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. جهز الآن حديث الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ فراس ياغي، نستمع إليه.
هنا أتذكر حديث دينيس روس عندما سألوه عندما التقى نتنياهو مع بيل كلينتون، فقال كيف نظر كلينتون إلى نتنياهو؟ قال كلينتون قال أن نتنياهو تعامل وكأنه هو الدولة العظمى وليست الولايات المتحدة الأمريكية. نتنياهو يتعامل وكأنه هو صاحب القرار وهو الذي يقرر، وأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعم قرار نتنياهو بهذا الخصوص. لذلك نتنياهو لم ينظر يوما إلى مصالح لا الحلفاء ولا الأصدقاء. نتنياهو دائما ينظر إلى مصالحه هو الداخلية في الداخل الإسرائيلي، مصلحته السياسية، مصلحته في استمرار الائتلاف الحكومي في داخل إسرائيل، مصلحته في التملص من العدالة. لذلك هو لن يرضخ للضغوطات الأمريكية ولن يرضخ لكل الضغوطات الدولية بهذا الخصوص، باعتبار أن حتى إدارة بايدن وحتى الأصدقاء أو من هم أقرب إليه في الإقليم من الدول العربية يرون أن وجود نتنياهو الآن في هذه المرحلة ضروري من أجل التوصل إلى مفهوم التطبيع والمشروع الأمريكي في داخل المنطقة، لأنه لا يوجد وقت مع إدارة بايدن من أجل إنجاز هذا المشروع، باعتبار أن الذهاب إلى الانتخابات المبكرة في داخل إسرائيل تعني أن أمريكا ستدخل في عملية الانتخابات، وبالتالي مشروع التطبيع ومشروع الدفاع المشترك ومشروع التعاون النووي ومشروع التطبيع ومشروع السلام الإسرائيلي الفلسطيني، هذه المسائل التي تطرحها كرؤية أمريكية لن يتم إنجازها بالمطلق، باعتبار أنه لا يمكن الوصول إلى هذه الرؤية دون وجود رئيس ديمقراطي في البيت الأبيض لاعتبارات تتعلق بالتصويت في داخل الكونغرس الأمريكي وفي داخل مجلس الشيوخ الأمريكي. لذلك نتنياهو يعلم جيدا هذه المسألة ويعلم أن هناك احتياج لوجوده على رأس الحكومة في داخل إسرائيل.
استمعنا إلى حديث الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ فراس ياغي عن تصاعد الخلافات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. ماذا في معركة غزة في يومها 65 بعد 100؟ إلى أين تتجه المعركة في ظل إعادة استهداف الاحتلال للقطاع الطبي؟ ما الذي أفرزته المعادلة أي معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ الكيان وأوهام النصر في غزة محور البرنامج. لم تخفى جراحهم العسكرية ولا صدماتهم السياسية التي أصابتهم جراء عدوانهم المستمر على غزة، وإن استمروا في اختلاق مبررات للهجوم على مستشفيات القطاع وليس آخرها مستشفى الشفاء. عدوان إجرامي لم يسلم منه النازحون ولا المرضى ولا الأطقم الطبية ولا تلك الإعلامية الملتجئة إلى المستشفى الذي يقاوم من أجل البقاء في ظل التدمير والحصار. فكانت العملية الإجرامية دليلا إضافيا على انتهاك كل القوانين والأعراف الإنسانية من قبل الهمجية الصهيونية المدعومة حتى اليوم ب300 طائرة أمريكية و50 سفينة حملت 35,000 طن من الذخائر الحربية إلى تل أبيب بحسب موقع إسرائيل اليوم. وبحسب الميدان فإن الترسانة هذه كلها لم تستطع أن تنقذ الصهاينة، وبعد 6 أشهر من القتل والتدمير مشوا الطريق الإلزامي وذهبوا إلى الدوحة من جديد للتفاوض على تبادل الأسرى ضمن اتفاق تهدئة، وهم عالقون ضمن خلافات عسكرية وسياسية غير مسبوقة بفعل الهزائم والنكبات. الزميل علي بردة معه التقرير.
يشارك الوفد الصهيوني برئاسة ديفيد بارنيا رئيس الموساد في قطر بجولة محادثات غير مباشرة مع حركة حماس حول عملية تبادل الأسرى. ورغم أن الإشارات المختلفة من محيط رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو توحي بعدم رغبته بالتوصل إلى أي اتفاق، فقد تحدث الإعلام الصهيوني عن صلاحيات واسعة نسبيا أعطيت للوفد المفاوض، مع رفض مسبق لمطالب جوهرية تتعلق بشكل أساسي بموضوع عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله وموضوع أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم.
ضع نفسك مكان السنوار، فهو حقق الأهداف التي يريد، وإسرائيل باتت معزولة عالميا ونحن لم نصل إليه، وحماس تخوض معنا حرب عصابات. وإذا تمت صفقة التبادل فإن الثمن ليس بعدد الأسرى الفلسطينيين، إنما بماذا سيحصل بعد ذلك، لأن رئيس الحكومة يقف أمام معضلة قاسية جدا، وعليه أن يناور في استعادة الأسرى لكن بثمن لا يعرض مستقبل إسرائيل للخطر.
الحدث الذي تظهر فيه إسرائيل غير قادرة على إيجاد حل لاستعادة الأسرى من قطاع غزة هو الشرخ العميق بين الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية التي تحتاج إلى التضامن معها لاستعادة الأسرى، وهذا غير موجود الآن.
ووسط حالة التخبط والإرباك الداخلي وتقاذف المسؤوليات بين القادة الصهاينة، تواصل أوساط اليمين حملتها العنيفة ضد رئيس الأركان هيرتزي هاليفي لمنعه من إجراء سلسلة تعيينات داخل الجيش، مع الدعوة إلى العمل على إقالته من منصبه.
لن أسمح لسلة التعيينات هذه بأن تتم، وأنا سأطلب من رئيس الحكومة أن يحضر قرارا إلى المجلس الوزاري المصغر حول كيفية التصرف، وإذا لم يدرك رئيس الأركان هذا الأمر بمفرده فيجب أن يفهمه بطريقة أخرى، وأن يقرر الطاقم الوزاري الطلب من الجيش عدم الانشغال بالتعيينات والانشغال بدل ذلك بصياغة صورة الجيش لليوم التالي بعد الحرب.
الثلاثية القيادية في الجيش من رئيس الأركان ورئيس شعبة العمليات ورئيس شعبة الاستخبارات يجب أن يحاكموا. فهل هؤلاء يستطيعون تعيين أحد؟ أنا أستغرب كيف لم يقدموا رسالة الاستقالة، ولا نريد أن نراهم يخوضون أي حرب في الشمال أو غيره. لقد كان على رئيس الأركان أن يستقيل منذ زمن، وكان على رئيس الحكومة ووزير الدفاع إقالته أو تعيين جنرال إلى جانبه.
معلقون صهاينة اتهموا اليمين بأنه يسعى إلى إلقاء كل مسؤولية عن الإخفاقات على الجيش في إطار مسعى بنيامين نتنياهو لرفع المسؤولية عن نفسه في كل ما يتعلق بالإخفاقات التي حصلت منذ 7 أكتوبر الماضي.
شكرا جزيلا للزميل علي بردة على هذا التقرير. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي لمناقشة هذا الموضوع. دكتور سمير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز،
حياكم الله ورمضان كريم عليكم. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. عزكم الله دكتور. لليوم 65 بعد 100 العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة بالرغم من النداءات المحلية والدولية التي تطالب بإيقاف العدوان. طبعا مع دخولنا شهر رمضان ما نراه هناك تهجير، هناك تجويع للمدنيين، بالإضافة إلى عمليات إنزال جوي لمساعدات في الواقع هي زهيدة للمحاصرين في قطاع غزة. ما مرد عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لهذه العنجهية الصهيونية؟
يا سيدي، لو عدنا إلى جذر المشكلة وجذر الصراع الذي يجري بين عالم الاستكبار والعالم الآخر، نجد هو صراع مصالح استراتيجية، والمعارك حول هذه المصالح الاستراتيجية هي معارك تكتيكية تصغر أو تكبر. دعنا نتفق أن دولة العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة هي حاملة طائرات أو قاعدة متقدمة لمعسكر الاستكبار أو للمعسكر الإمبريالي الذي يقود الشيطان الأمريكي أو الطاعون الأمريكي كما أسميه. هذه القاعدة المتقدمة يعني هي تحمي مصالحهم، والمصالح هي تقودها أمريكا بالأساس، إنما كشرت عن أنيابها كما تعلمون فرنسا وألمانيا وإيطاليا ودول عديدة في العالم. لأن أمريكا هي الواجهة لهذا المعسكر الشيطاني في العالم. هذه المصالح قائمة، لم تختفي. القيمة الجغرافية الجيوسياسية للمنطقة قائمة، وثروات المنطقة قائمة، والحقد الديني للأسف الشديد ما زال قائم منذ حرب الصليبيين، وهي تتكشف الآن يوما بعد يوم. إذن العدو قائم والمصالح قائمة، إذن المعارك أو الصراع أو الصدام مع هذا العدو لابد أن يبقى قائما. الآن الوتيرة تخف قليلا، تتصاعد بمكيجوها، يعني هذا العهر الأمريكي أو هذا العهر الغربي الذي يقاتلنا في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان، أوكي؟ يريد أن يحسن صورته أو يريد أن يلتقط أنفاسه، ليس أكثر من ذلك. هؤلاء الذي يرسلون الطائرات والدبابات والذخيرة وأبشع أنواع الذخيرة، يعني يريدون أن يقنعونا أنهم أصبحوا ملائكة. لا والله، لا والله، أنهم شياطين تحسن شكلها. وزي في عنا يعني نوع من الزواحف بنسميها حرباي، تشبه الحدون أو التمساح الصغير، تتلون وفق البيئة التي توجد بها.
نعم في سياق أستاذ في سياق هذه الجرائم التي أشرت إليها دكتور سمير، يعني اليوم مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة أصبح تحت دائرة الضوء، يعني قوات الاحتلال عاودت اقتحام المستشفى والتنكيل بالمدنيين والكادر الطبي. ماذا في عودة الاحتلال لاقتحام مستشفى الشفاء، وما هي الأبعاد التي تحملها عملية الاقتحام هذا وتحديدا يعني استهداف الكوادر الطبية؟
سيدي هم يعلنون كذبا في آلتهم الإعلامية أنهم قتلوا 20 مقاتلا في مستشفى الشفاء، طبعا وهم آلتهم الإعلامية الكاذبة المضللة واضحة ما لا لبس في وضوحها أبدا. ولكن الرسالة التي سألتني حضرتك عليها، هم لا يريدون منك أن تستريح أو أن تلتقط أنفاسك، هي هم يحاربون كل مقومات الحياة بدءا من العمر، الصحة، الجسد، السكن، الشوارع، الجوع، هم يحاربوك في كل مقومات الحياة، والشفاء والاستشفاء هو أحد مقومات الحياة. هم كلما التقطت أنفاسك وأعدت ترتيب بعض أمورك من هذا الركام أو رممت شيئا من مقومات الحياة يريدون أن يهدموه لك على أمل منهم أن تصل إلى مرحلة اليأس، إنك تصير تقول ما فيش فايدة، ما إحنا لو عمرنا بهدو. وهم يتناسون أننا نشدنا لهم منذ السبعينات، طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحارة وشارع. المناضلون أهلنا الجبارون في فلسطين، كل فلسطين وكل المنطقة العربية وكل المستضعفين في الأرض سيخرجون لهم والله من كل مكان.
طيب دكتور سمير، لننتقل إلى داخل الأراضي الصهيونية، الأراضي الفلسطينية، يعني الأهالي، أهالي الأسرى الصهاينة ما زالت هناك تظاهرات يشاركون فيها وهي تمتلئ شوارع الكيان تطالب بإتمام صفقة لإطلاق سراحهم. بالطبع المقاومة بهذا الصدد لها مطالبها، شروطها، وفي أولوياتها وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى النقاط الأخرى. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال وكذلك يعني إطلاق يعني الأسرى وأيضا إدخال المساعدات، حسب متابعتكم إلى أين تتجه مسار المفاوضات بشأن القطاع ونحن أمام أكثر من ملف؟
يا سيدي العلة ليست إطلاق، يعني العنوان الرئيسي هو ليس إطلاق أسرى لا من طرف الفلسطيني ولا من طرف العدو، بل العلة هي وقف إطلاق النار الدائم. ليست لا نبحث عن هدنة، نبحث عن وقف إطلاق نار، إنهاء الاعتداء، ثم انسحاب العدو من الأرض التي احتلها، ثم حرية حركة أهلنا في غزة العزة. هذه هي الأساسات، وعلى معها طبعا بالقطع مناضلين في سجون العدو. لابد من تبييض السجون هذا العدو المجرم. اليوم كنت بقرأ عن عبد الله المناضل الأسير عبد الله البرغوثي، 5200 سنة، هذا العدو المجنون، هذا عدو مجنون فاقد لعقله وأصابه وإرادته وكل شيء. وبالتالي هي فرصة الآن أن نبيض سجوننا. العدو الإسرائيلي أو الإسرائيليين أعلم وأتابع أنهم هددوا حكومتهم، الآن نحرق الشوارع أمام الوزارة والكنيست، ولكن نحن مستعدون إلى حرق إسرائيل إن ما أخرجتم أولادنا من فبالتالي يعني نتنياهو والمجموعة العصبة التي تلتف حوله هم يهربون من مصيرهم المحتم، هم يطيلوا أمد الحرب أو يتلاعبون بالحرب ونتائجها ومحطاتها حماية لرقابهم. ولكن إلى أين؟ إلى متى؟
دكتور سمير، يعني إلى جانب الحراك الدائم لأهالي الأسرى الصهاينة لدى المقاومة، النزاعات تعتري حكومة الاحتلال وأعضاء مجلس الحرب. كانت في اتجاه آخر، وبالطبع نتنياهو ما زال يجري وراء مصالحه الشخصية تحت عنوان إدامة الحرب. ماذا في انعكاسات العدوان على الكيان، وكيف يمكن تناولها على الصعيد الحكومي وعلى صعيد الشارع؟
يا سيدي، بآليات ضمن آليات القتال وإطالة أمده بالعادي تظهر التناقضات الثانوية التي كانت ثانوية في بداية القتال.
نعم.
الآن تبدأ بالكبر والاتساع والتعمق. هذا الكيان ليس موحد الصفوف ولا موحد الأهداف، هو عبارة عن خليط، كل واحد منهم له مرجعياته وله انتماءاته وله مشغليه وله مصالحه. الآن عندما رأوا استحالة النصر تحقيق أي هدف من أهداف التي أعلنوها في بداية الهجوم، الآن بدأ كل واحد يعيد حساباته الفردية ليست الحسابات الجماعية. كل يريد أن يحمي رأسه، لأنه كما تعلم أن للنصر أب واحد وللهزيمة يهربون من تعدد الآباء. كل يريد أن يتنصل من الواقع الذي وصلت إليه الأوضاع الآن في غزة أو في المنطقة بشكل عام. هي محاولات للهروب إلى الأمام وحماية الذات، وليست حماية لا الأهداف ولا إسرائيل. إسرائيل لو بلحظة ستجدهم كلهم بالمطارات وكل يهرب، لأنه أغلبهم يحمل جوازي سفر أو ثلاثة أو أكثر.
صحيح. دكتور، أود أن أسألك عن موقف الولايات المتحدة اليوم. هل هناك تطورات على صعيد هذا الموقف في ظل الحديث عن الدفع باتجاه إدخال المساعدات، والحديث أيضا عن ميناء لتسهيل عملية إدخال تلك المساعدات؟ هل من تطورات في الموقف الأمريكي على أرضية التصريحات العديدة من جانب بعض المسؤولين الأمريكيين، والعديد منها متعلق بالجانب الإنساني؟
يا سيدي، يعني درسنا ونحن في المدارس عن الصياد الذي كان يصطاد العصافير ويذبحها ودموعه تنزل عندما قال عصفور لا تنظر إلى دموعي، انظر إلى ما تفعل يده. نعم، هناك تغيير. الذي يقول في جمود الأوضاع يعني يكون مخطئا. هناك تغيير، ولكن ما هي دوافع هذا التغيير؟ هل هي دوافع الحق والعدل والانتصار لأهلنا في غزة؟ هل طبعا هي ثورة غضب على الظلم الذي يقع علينا؟ لا أبدا. دوافعها هي الانتخابات الأمريكية القادمة، تماما كما هي دوافع الخلافات التي تجري في كيان العدو المحتل. هي دوافع ذاتية ضمن اللعبة، ضمن المشهد السياسي القادم في أمريكا. بدأ بايدن يدرك تماما أن حظه في العودة إلى البيت الأبيض يهتز كثيرا، أوكي، وبالتالي يريد أن يظهر الوجه الإنساني الذي يذبح بيديه ودموعه نازلة. الله لا يخلف عليهم. نحن لسنا صحيح محتاجين أكل ولا شرب. إحنا كفوا الظلم الذي يقع علينا، لأنكم أنتم تصنعوه وأنتم تغذوه وأنتم تدعموه وأنتم تعطوه الحياة.
وفعلا صب الزيت على نار العدوان الصهيوني.
نعم يا سيد.
نعم. دكتور سمير، يعني بالرغم من كل ما نشهده على صعيد القطاع من تصعيد للعدوان والجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية، المقاومة تؤكد من ناحيتها على استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة، وما لم يحصل عليه بالنار لن يحصل عليه بالمفاوضات. هذا مبدأ لدى المقاومة. كيف تنظر إلى المعادلة التي تعتمد عليها المقاومة؟
يا سيدي، أولا هي الحاضنة الشعبية العظيمة من هنا من عمان. أوجه لأهلنا الجبارين في غزة العزة وفوق كل حبة تراب في فلسطين وفي جنوب لبنان وفي سوريا والعراق واليمن. هذا المعسكر، هذه الجبهة العظيمة، أولا الاتكاء عليها، اتكاء على أهلنا وجماهيرنا وأصدقائنا وأحرار العالم أولا. ثانيا نعتمد على أيدينا، سواعدنا، إرادتنا، وضوح البوصلة أمامنا، وضوح الأصدقاء، من هم أصدقاؤنا ومن هم أعداؤنا، ووضوح الأداة التي نقاتل بها العدو. هذا العدو لا يفهم إلا القوة.
نعم.
لا يفهم إلا القوة.
نعم.
القوة المادية، قوة الحديد والنار والعلم والمعرفة والتخطيط والتوقيت والتنسيق. ثالثا فليفهم هذا العدو إذا كان يراهن على نفاذ ذخيرتنا.
نعم.
وأدوات القوة عندنا مفشرة عينه، لأننا انتبهنا منذ البداية.
نعم.
أن كل ساحة من ساحة الصراع معه لديها اكتفاء ذاتي.
نعم.
هناك اكتفاء ذاتي بالأسلحة وبالذخائر. نقطة.
نعم.
أخرى، نقطة.
نعم.
أخرى.
نعم.
لقد انتبه القادة المخططون والمتابعون والمشرفون إلى لعبة العدو في استنزاف مخزوننا، ولذلك أصبحت منذ فترة كل قذيفة بآلية، دبابة أو سيارة أو مجنزرة أو أي شيء، وكل رصاصة بجندي من جنودي.
أحسنتم.
لم نعد نقتصد بالذخيرة وبالأسلحة، وهذا يتيح لنا استمرار المعركة إلى سنين.
نعم. الشكر موصول لي الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في برنامج فلسطين اليوم. شكرا لكم دكتور.
شكرا. شكرا لك.
حياكم
الله. الله معك. مع السلامة.
قوموا هزوا الارض وهبوا، وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخت الله اكبر الله اكبر، الف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الارض وهبوا، ربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخت الله اكبر الله اكبر، الف حصونن عم يتخبوا.
هناك فرق متعلق بصناعة المعنى بين الكيان وفلسطين، فإذا كان الكيان يتوسل بالتاريخ وبقوة الحداثة المادية لصناعة المعنى الدال على شرعيته في الوجود والبقاء، فإن الفلسطينيين يصدرون عن انتسابهم للأرض ووجودهم فوقها لإفادة معنى الحق في المقاومة. وبهذا نخرج من دائرة الصراع الضيقة إلى صراع أكبر، صراع بين السرديات التاريخية المتوسلة بقوة الحداثة المادية وبين السرديات القائمة على التفاعل مع الأرض بوصفها الموطن الأصلي للوجود.
أولا محاولة إغراء المستوى السياسي وعمل ضغط على المفاوضات من جهة، حبث أن هذا الجيش يبحث عن صورة إنجاز، لأنه في الفترة الماضية اختراقاته وفشله وتردده عمليا في الكثير من المحطات الميدانية واعترافات المستويات العسكرية المختلفة عن ذلك التفكك والانهيار في العديد من الوحدات العسكرية. ولاحظنا أن موضوع التعيينات الذي يقوم به رئيس هيئة الأركان خلال الفترة الماضية دليل على تلك الفراغات التي تكبدها الجيش الإسرائيلي على مستوى القادة وقادة الألوية وقادة الكتائب وغيره ذلك من مستويات عسكرية. إذن هو يبحث عن إنجاز من جهة ويحاول أن يضغط من جهة ثانية. أضف أن نتنياهو أمام ضغوط دولية جدية حقيقية من أجل إنجاز الصفقة، وبالتالي يريد أن يقدم شيء ويوظف يعني هذا الإنجاز، أو إذا ما جرى توقيع الصفقة أن يوظف ذلك للداخل الإسرائيلي، أنه لولا الضغط العسكري، لولا العمليات العسكرية المتواصلة لما قطعنا أن ننتزع تنازلات من حركة حماس. هذا ما يجب أن نفهمه من ظل أضف إلى تلك الروح العدوانية التدميرية التي يواصل فيها يعني قتله وتدميره وإبادته لشعبنا في قطاع غزة وعلى كل المستويات، سواء كان للمستشفيات، للمنظومة الصحية، للمنظومة التعليمية، للبنية التحتية، يعني للمنظومة المدنية برمتها. هذا دليل واضح على أن الإجرام ما زال مستمرا في ظل عجز دولي. حتى اللحظة لم نلاحظ ضغوط دولية حقيقية أو إجراءات عملية جدية تجبر إسرائيل على تراجع أو حتى تحييد المدنيين وفق قواعد الحرب وقواعد القانون الدولي الإنساني في هذا الاتجاه. إذن نحن أمام مرحلة فاصلة، تحاول إسرائيل زيادة الضغط العسكري الميداني على المقاومة الفلسطينية في ظل يعني ما يجري الآن من مفاوضات حول الهدنة والصفقة التي أعتقد أن كل الأطراف تحتاجها، وهناك ضغوط أمريكية دولية إقليمية من أجل هذا التوجه، وباعتباره قد يكون مدخل لنهاية هذه الحرب في ظل ذلك الضجيج الإعلامي والسياسي والتهديد الإسرائيلي باجتياح رفح واقتحام رفح. وأنا أقول يعني رفح عمليا حتى اليوم هناك استهداف لرفح، يعني هو يحذر ويريد أن يقتحم رفح، ولكن حقيقة عملياته العسكرية لم تتوقف على رفح في الفترة الماضية.
نعم أيها الكرام، كنا مع حديث الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أشرف عكا عن استهداف الاحتلال مجددا لمستشفى الشفاء في غزة، وما زالت يعني الأنباء التي تريدنا عن المصادر الفلسطينية تتحدث عن اعتقال 200 مواطن من داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة وإعدام العشرات في هذا المجمع. ننتقل مستمعينا الأحبة إلى تأكيد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن العدوان في غزة حول القطاع إلى مقبرة مفتوحة. وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن غزة كانت قبل الحرب سجنا مفتوحا، باتت اليوم أكبر مقبرة مفتوحة. وكرر بوريل اتهام سلطات الاحتلال باستخدام المجاعة سلاح حرب، عبر عدم السماح لشاحنات المساعدات بدخول القطاع. وأضاف أنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الفلسطينيين يموتون جوعا، لأن هذه ليست كارثة طبيعية، هذا ليس فيضانا ولا زلزالا، وإنما من صنع الإنسان تماما بواسطة من، دعونا نقول ذلك بجرأة، من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأشار بوريل إلى منع دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة قائلا: لقد أتيت إلى هنا من واشنطن وأملك الشجاعة على قولي ذلك. نعم، إسرائيل تقف وراء هذا الجوع. عن هذا الموضوع أحبتي الأفاضل ننتقل إلى تقرير زميل عباس حمادة، نستمع إلى تقريره.
حجم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة فرضت نفسها بقوة في موازين العلاقات الدولية وتصريحات المسؤولين الدوليين، وليس آخرهم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي اتهم الكيان الإسرائيلي صراحة باستخدام المجاعة سلاح حرب ضد الفلسطينيين.
في غزة نحن في حالة مجاعة يعاني منها آلاف الأشخاص، هذا غير مقبول. المجاعة تستخدم سلاح حرب، إسرائيل تتسبب بالمجاعة، ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الفلسطينيين يموتون جوعا، هذا ليس فيضانا أو زلزالا، هذا من صنع الإنسان تماما بواسطة من؟ دعونا نقول ذلك بجرأة، من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي عارف حسين أشار أيضا إلى الحاجة الملحة لتوصيل كميات كافية من الغذاء إلى شمال غزة والتمكن من توزيعه على الأشخاص المحتاجين هناك.
علينا أن نأخذ في الاعتبار أن هناك 300 ألف شخص في شمال غزة الآن،
70% منهم في مستوى كارثي من الجوع.
تصريحات وإن حاولت تظهير دعم إنساني لأهالي القطاع في غزة الذين بدأت تفتك بهم المجاعة باعتراف الأمم المتحدة، إلا أنها لا تكاد تجد لها صدى على الأرض في ظل الامتناع عن ممارسة أي ضغط حقيقي على الاحتلال لإدخال المساعدات كما يلزم في مقابل شحنات السلاح المتدفقة نحو الكيان، والتي تبين حقيقة الانحياز الغربي على حساب دماء آلاف الفلسطينيين.
شكر موصول للزميل عباس حمادة على هذا التقرير، وبهذا مستمعينا مستمعاتنا نصل وإياكم إلى ختام لقاءنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم. وفي الختام نقول ونؤكد بأنه بعد غزة، بعد العدوان على غزة، سيكون العالم العربي والإسلامي مجبرا على خوض حرب من أشرس حروب المعنى لاسترداد حس الانتماء إلى الأرض، هذا الحس الذي تقوم عليه منظومة الغرب الثقافية. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم لهذا اللقاء فلسطين اليوم، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض، وأهد الله ما ترحل، أهد الله وأهد الدم، أهد الله نشوع نموت ولا نرحل، أهد الله وأهد الدم، أهد الله نشوع نموت ولا نرحل، أدم كل بيت دلينا فوق علية، ملاك الزاد زرعنا الأرض حرية، هدمت البيت دليلة فوق علية، ملاك الزاد زرعنا الأرض حرية.